جزاك الله خير.
نعم.
اي نعم. الضابط فيها كل صفات ما سماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، هذا الضابط. كل صفات اتصف الله بها مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء تسمى صفات خبرية، لأنها لم تثبت إلا بالخبر، فالعقل لا يدركها ولا يعرف أنها من صفات الكمال أو من صفات الكمال، لكن الخبر هو الذي أثبتها. قال المؤلف: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. هذه قاعدة نافعة في باب الصفات. لا ما عاد الآن نشرح. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت، كل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل؟ الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة، الأثر المتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. حطوا بالكم، هذه مصادر التلقي بالنسبة للصفات. عند غير أهل السنة والجماعة الدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة. فيقولون: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه لعدم الدليل المثبت، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي. حطوا بالكم الآن، إذن كل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن ما هو الدليل؟ الدليل عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. هذا الدليل عند أهل السنة والجماعة، لا دليل رابع. أما عند غير أهل السنة والجماعة، عند أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فالدليل هو العقل، الدليل هو العقل. تقريره عندهم يقولون: ما أثبته العقل أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما نفاه العقل نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم إيش؟ نفاه. وقال: لا يمكن إثباته لعدم وجود الدليل المثبت، والأصل العدم، فما دام العقل لم يثبت فالأصل العدم فيجب نفيه. وبعضهم توقف فيه وقال: لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت، ولا ننفي لعدم وجود الدليل النافي، فنتوقف، توقف، لا نثبت ولا ننفي. لكن الأكثر على إيش؟ على النفي، لأنهم يقولون: إذا لم يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت فننفيه. اعتدوا بالكم يا جماعة. طيب، ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة فإنه ثابت، لا يجوز أن ننفيه، لا تكذيبا ولا تحريفا، المسمى بالتأويل. لا يجوز أن ننفيه لا تكذيبا ولا تحريفا، المسمى عندهم يسمى تأويلا. طيب، وإن شئت فقل: لا تكذيبا ولا تأويلا بمعنى التحريف، ولا تأويلا بمعنى التحريف. طيب، فمثلا الرحمن على العرش استوى، هذا ثابت بالدليل. ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى. لا يجوز أن ننفيه بتكذيب فنقول إن الله لم يستوي، لأن من قال إن الله لم يستوي فهو كافر، كافر كفرا مخرج عن الملة. ليش؟ لأنه مكذب. ولا تأويلا يكون تحريفا. فمن قال إن الله استوى بمعنى استولى فهذا أثبت الاستواء لكن إيش؟ حرف معناه. فنحن نثبته ولا ننفيه، لا تكذيبا ولا تأويلا، هو حقيقته التحريف. هذا معنى قول المؤلف ثابت، أي ثابت ثبوتا حقيقيا لا تكذيب فيه ولا تحريف. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل على وجوب ثبوته السمع والعقل. أما السمع فلأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية. والدليل العقلي أن صفات الله عز وجل وأسماءه أمور خبرية غيبية لا مدخل للعقل في تفصيلها، فواجب الاعتماد فيها على إيش؟ على السمع، على النقل. فما أثبته الشرع النقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه توقفنا فيه، توقفنا فيه، لا نثبت ولا ننفي. طيب، يقول المؤلف فثابت، قال من غير ما تمثيل، لأنه لما كان الثبوت قد يستوجب التمثيل أو قد يستلزم التمثيل نفى هذا، فقال من غير ما تمثيل فلا نمثل، نثبت لله وجها بدون إيش؟ بدون تمثيل، يدا بدون تمثيل، وهكذا بقية الصفات. والتمثيل قد دل على نفيه عن الله السمع والعقل. فأما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذا نفي عام لا يماثله شيء في أي شيء من صفاته. وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. والآيات في هذا معنى كثيرة، كلها تدل على أن الله ليس له مثل ولا يجوز أن يجعل له مثل. ليس له مثل للأدلة الخبرية، ولا يجوز أن يجعل له مثل للأدلة الطلبية. لأن لاحظوا فيه نفي للمماثلة وفيه نهي عن المماثلة. نفي المماثلة مثل ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، والنهي عن التمثيل فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. طيب، الدليل العقلي على امتناع التمثيل أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته وفي وجوده، في ذاته ووجوده ومنزلته، في ذاته ووجوده ومنزلته. أما في ذاته فإن كل أحد يعلم بأن الخالق ليس كالمخلوق. المخلوق خلق من مادة، من عناصر مكونة يقوم بعضها ببعض، والخالق ليس كذلك، فليس من جنس العناصر الموجودة، ليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب، يعني مخالف لجميع الأجناس المخلوقة، ليس من جنسها. كذلك أيضا في الوجود. المخلوق وجوده ممكن، والخالق وجوده واجب. المخلوق وجوده ممكن، وش معنى ممكن؟ يعني يجوز عليه العدم، وكل ما نشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم. أما الخالق فلا، وجوده أزلي أبدي. طيب ثالثا في المرتبة، الخالق فاعل والمخلوق مفعول، والفاعل أكمل من المخلوق من المفعول، فلا يمكن أن يجعل البناء كالباني. البناء القصر ما نزل كالباني الذي بناه. فلما كان مخالفا للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته، لزم من ذلك أن يكون مخالفا له في إيش؟ في صفاته، لأن الاختلاف في الذات يستلزم الاختلاف في الصفات. ولهذا نقول إن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته سمعا وعقلا. الحس يشهد بالمخالفة أيضا، الحس يشهد بالمخالفة. فالرب عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الرب عز وجل كل المخلوقات بيدك خذالة في يد أحدنا، أليس كذلك؟ طيب إذن لا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوق. كذلك أيضا نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن يطيقها المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا، فنشأ في السحابة وأمطرت قبل أن ينزل من المنبر. هل يمكن للمخلوق أن يصنع ذلك؟ لا يمكن. إذن الحس يشهد بمخالفة المخلوق للخالق. ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة. ولهذا نقول للإنسان يد ورجل، وللثور يد ورجل، وللفيل يد ورجل، وللنمل يد ورجل. هل يلزم من هذا التماثل في الاسم أن يتماثل في الحقيقة؟ أبدا لا يلزم. كل يعرف أن رجل الفيل ليس كرجل الذرة، وهذا في المخلوقات مع بعضها، فكيف بالخالق؟ فتبين إذن مماثلة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان العدول عن لفظ من غير ما تشبيه إلى لفظ من غير ما تمثيل. نعم الدرس القادم مشغول. قال المؤلف من محكم القرآن والتنزيه. محكم القرآن مركبا من مضاف ومضاف إليه، فما نوع هذه الإضافة خالد؟ نعم ما نوعها؟ نعم ما فيه إلا ثلاثة أربعة خمسة. طيب لا ما لسه أقول على التقدير نوع الإضافة. أحسنت، من باب إضافة الصفة إلى موصوف. فالمعنى من محكم الآيات أي من الآيات المحكمة. فهمت خالد؟ طيب وما قلت؟ إذن يدل هذا على أن القرآن كله محكم. محكم ها؟ طيب فيه آيات تدل على أنه متشابه، وآيات على أنه بعض محكم وبعض متشابه، كيف تجمع بينها؟
أما الإحكام فهو التشابه يكون تشابه بالآيات، وأن بعضها يشبه بعض في الجملة، والإتقان والإحكام. والإحكام كذلك، يعني جميع آيات القرآن الكريم كلها محكمة.
طيب والآيات التي تدل على بعضها محكم وبعض متشابه،
هاي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن الإحكام ينصب على جزء والتشابه ينصب على جزء.
كيف ذلك؟
الله حينما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فالإحكام واضح لكن التشابه يكون نسبي، يعلمه بعض الناس دون بعض.
ما أعطينا جوابا قاطعا. نعم. إذا كمان المراد بالمحكم والمتشابه، المحكم ما اتضح معناه وصار معلوم، والمتشابه ما لا يظهر معناه إلا بغيره، فلهذا المتشابه يرد إلى المحكم. طيب إذن متشابه يعني لا يظهر معناه إلا بغيره، خفي معناه، محكم يعني واضح المعنى. طيب وحينئذ يكون القرآن كله محكما، لأنك إذا رد المتشابه للمحكم صار جميع محكما. طيب قال المؤلف كلامه قديم، حمد كلامه قديم، نحن عقبنا على كلام المؤلف هذا. نعم ايضا وهي في من حيث المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ ان القران قديم ابتداء قديم، يعني تكلم الله به في الازل قبل ان يبعث محمدا. لا طيب ما الذي قلنا انه ينبغي ان تحل محل قديم؟ عظيم، كلامه سبحانه عظيم. طيب بالنسبه للكلام الاول، هل هو صحيح كلمه قديم؟ الاخ حمد يقول هذه لم ترد في ولا في السنه، قلنا لا باس، لكن ايضا من حيث المعنى. قل اخ اين؟ لا ما هو الله، القرآن كلامه سبحانه قديم، قرآن إذن صحيح الكلام على هذا.
لا هذا هو اللي يقول،
إيه هذا كلام المؤلف، لكن ماذا تقول أنت؟
أقول أن الله قاله عندما حدث قال
يعني معناه ان وصف القران بانه قديم ليس بصحيح، لان الله يقول ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث، والقران ينزل عند يتكلم الله به عند نزوله. طيب هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الادله. يقول المؤلف ليس في طوق الورى من اصله. ايش معنى طوق؟ اي طاقه. وبماذا اشار في قوله من اصله؟ ردا لقول من
يقول ان الله
اعجز
البشريه
عن الانسان مثله. اعجز
نعم
اعجز، هذا معنى قوله،
صرف البشريه،
صرف الناس عن المعارضه. يعني الانسان يعني انه بامكانهم ان يعارضوا وياتوا بمثله لكن صرفهم. طيب ها يعني اصلا لا يمكن ان ياتي بمثل هذا، وليس معنى انه يمكن لكن صرفوا عن المعارضه. بينهما فرق ولا ما بين فرق؟
اما اذا قلنا ما توجد فيه، واذا قلنا فيه موجوده اصلا ولكن صرف
عنه، فيكون القران حينئذ غير معجز.
غير
معجز. طيب
اما اذا قلنا انها للاصل ليست موجوده
صار معجزا. طيب هل يمكن أن نقول بأن القرآن معجز ولو بأن ولو بالصرفة؟
لا، لأن الله صرف الناس عنه
مع قدرتهم عليه،
دل
عليهم الحق. إذا لو كان باطلا لمكن الله هؤلاء أن يعارضوه حتى يتبين بطلانه، واضح؟ طيب لكن هذا القول أصلا غير صحيح. طيب المؤلف يقول يا بسام وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، فهل هو يقول بنفي ذلك أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك. وش يقول يا جماعة؟ أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك صح. ما الفرق بينهما يا بسام؟ ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك؟ أصبر. ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك أو إنه لا يقول بنفي ذلك؟ يعني معناه أنه يثبت النفي، نفي القول، نفي هذه الأشياء.
لا، أن ينفي هذا القول.
نعم نعم. ما اتضح الجواب او ان ما اتضح السؤال. السؤال ما الفرق بين قولنا يقول بنفي ذلك وبين قولنا لا يقول بنفي ذلك؟
اذا
قلنا
انه يقول بنفي ذلك يعني ينفي الجواب نفسه
زين،
ولا قلنا انه لا يقول بذلك يعني ينفي القول بذلك.
ينفي القول بذلك، وش الفرق بين؟
يعني فالأول يقول إن الله سبحانه ليس جوهر وليس
عقل، إذن حكم بالنفي. طيب
والثاني يقول أنا لا أقول أن الله جوهر ولا عقل،
فيكون متوقفا كذا. طيب لو كان مراد المؤلف الثاني أي نفي القول بذلك لكان صوابا صوابا، يعني ما لك تقول بهذا الشيء، لكن هو رحمه الله يريد القول بنفي ذلك. إذن هناك فرق بين نفي القول بذلك وبين القول بنفي ذلك، صح؟ بينهم فرق، وأكثر الناس لا يفرقون، يظنون أن القول بالنفي كنفي القول وليس كذلك. طيب ما هو القول الصحيح يا بندر في هذه المسألة؟ ما هو القول الصحيح؟
الفصل اللي نتكلم فيه.
إذن القول الصحيح أن أولا ابدأ باللفظ.
نعم جوهر
باللفظ، ابدأ بحكمك على اللفظ.
نعم هو اللفظ بدعة لم يرد في كلام سلفه رحمه الله.
إذن فالصواب أن نسكت عن القول به نفيا أو إثباتا، زين هذا صحيح. بالنسبة للمعنى،
بالنسبة للمعنى نقول ما تريد بجوهر،
ما تريد بهذه الألفاظ،
ما تريد بهذه الألفاظ. إن أردت مثلا من جوهر أن الله،
لا لا تقول بهذه الألفاظ، كيف تقول إن أردت بالجوهر؟
نعم.
إن أردت بها معنى لا يليق بالله
فهو منفي عن الله،
فهو منفي عن الله.
إن أردت معنى لا يليق بالله فهو مثبت لله،
فهو غير، فلا يصح النفي عن الله. كذا طيب واضح الآن. هذه القاعدة في هذه الألفاظ وشبهها. نقول القاعدة في هذه الألفاظ وشبهها، أما من جهة اللفظ فإننا إيش؟ لا نطلق إثباتا ولا نفيا، وأما من جهة المعنى فنستفصل. إن أريد بها معنى يليق بالله فهذا المعنى ثابت، وإن أريد بها معنى لا يليق به فهذا المعنى منفي. واضح؟ فمثلا إذا أريد بالجسم الكتلة المكونة من عظام ولحم ودم وأجزاء وما أشبه ذلك فهذا باطل، باطل لا يجوز إثباته لله، يجب أن ننفيه عن الله. وإن أريد بالذات ما كان قائما بنفسه متصفا بما يليق به من الصفات فنفي هذا باطل، فيجب إثباته لله، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات، وهكذا كل هذه الألفاظ. طيب لا نأخذ نكمل، مش ما يجي من المناقشة، الأصول يبقى اليوم السبت إن شاء الله. طيب المؤلف يقول استوى كما ورد، كما ورد، الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ التشبيه أو للتعليل؟ نعم نعم، وكلاهما صحيح، التشبيه والتعليل. طيب معناها على أنها للتعليل؟
التعليل أي لتثبت النص بذلك
فإننا نثبت الاستواء. قد استوى لأنه ورد. طيب، وإذا جعلناها للتشبيه على الوجه الذي الذي ورد. طيب زين، وكلاهما صحيح. والمراد بالاستواء يا عبد الله حمود، المراد ايش؟ لا، المراد بالاستواء ماذا يعني بالاستواء؟ استوى على ايش؟ استوى على العرش. عندك فيه دليل؟ نعم، اذكر. ما استوى على العرش؟ واحد يقول ان الله استوى على العرش، وش دليلك؟ قال لان الله استوى على العرش. انت ما زودت على قولي الا كلمة ثم، جيب آية. في سورة طه، سورة طه يا عبد الله، هي أحصر الآيات الواردة في هذا. الرحمن على العرش استوى، تمام. طيب، ما معنى الاستوى عند أهل السنة والجماعة؟ الاستقرار أو العلو، أصلا العلو في العقيدة، العلو والاستقرار على الوجه اللائق بالله عز وجل. طيب، هذا العلو هل هو العلو المطلق، يعني مطلق العلو الشامل لجميع الخلق، الشامل لجميع الخلق؟ زين، إذن يصح أن نقول إن الله استوى على السماء الدنيا. هذا كلامك. إيه، الاستواء نقول هل هو علو خاص على العرش مختص به، أو هو العلو العام الشامل لكل المخلوقات؟
استوى على العرش.
شو يا جماعة؟ خاص، ليس العلو العام الشامل. طيب، البحث في هذا في هذه الصفة أظن عدة مباحث. البحث الأول الأخ مهاوش، ما عندك شيء؟ طيب، ما هو من اللي حاضر الدرس؟ لأن فيكم ناس ما حضر. نعم أحمد، معنى الاستواء وانتهينا منه. هل له كيفية أو ليس له كيفية؟ طيب، هل هي معلومة أو لا؟ طيب، ما الذي أدراك أن له كيفية؟ لو قال قائل ما عندك دليل له كيفية، يعني ما من شيء موجود إلا وله كيفية، ما دام الاستواء ثابت فله كيفية ولا بد، لكنها غير معلومة. طيب، عندك دليل أو تعليل على أنها غير معلومة؟ يلا. أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. إذن إن قلنا بأنه استوى على كيفية كذا وكذا فقد قلنا على الله بلا علم، لأن الأصل في باب الصفات المنع، مثل ما أن الأصل في العبادات المنع والحظر إلا بدليل. طيب، إذن نقول للاستواء كيفية لكن غير معلومة، ولهذا قال الإمام مالك الكيف غير معقول، ولم يقول الكيف غير موجود، قال غير معقول، ما ندرك بعقول. الأخ بحث الثاني، ما حضرت. أحمد البنا، نعم، هل نقول استوى الله استوى العرش بدون مماسة أو بمماسة؟ إيش؟
لا نخوض فيه.
نعم،
لأنه أول ما ورد عن سيدنا الصالح.
طيب لأن هذا لم يرد عن السف فالقول فيه قول بلا علم، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف. طيب والخوض فيه من البدع كما قال مالك وما أراك إلا مبتدعا، وهو أيضا من التنطع في الدين لأن ما أمرنا أن نبحث عن هذا الشيء. طيب هل العرش مقلها أو غير مقلة؟ فماذا تقول؟ كيف؟
يقول ان العرش مقل لله تبارك وتعالى، تقول ان الله تبارك وتعالى مستدل العرش.
إذن ماذا تقول؟
غير مقل لله.
نقول هذا غير مقل لله، يعني ان العرش لا يقل الله على وجه يكون الله محتاج اليه فيه كما يقلنا مثلا السرير او السطح. طيب لو قال لك قائل ما دليلك على هذا؟ ذلك علوت عليه واستغفرت عليه، ليس كذلك؟ ولم يأتي في 7 مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني. نعم،
أنه لو قلنا أن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء،
نعم،
لازم أن يكون العشر قد غلب، أو أن العشر قد كان يعني مغلوبا من
مملوكا لغير الله. صح، أن يكون العرش قبل أن يسأل الله عليه مملوكا لغيره، وهذا باطل. الثالث، لا أنت مش مصلحكم على بيت الشعر، أصبروا أخروه من حيث أخره الله. يلا ما سعد الشيخ، هذا مهم، ده هذه مسائل عقيدية. نعم،
لو فسرت الاستولاء لازم أن يكون الله استوى على الأرض،
لجاز أن يقال إن الله استوى على الأرض وعلى الشمس والقمر، نعم، والجبال والجمال وغيرها، لأنه مستوى على هذا كله. صح. طيب وبطلان لازم يدل على بطلان المنزول، وش بقي عندنا؟
لكن هذا ذكرت.
نعم.
لا تشير ليس له شاهد صحيح من اللغة.
زين، ليس عليه دليل من اللغة. طيب لكن إذا قال قائل عليه دليل من اللغة، قل يا أخ. هنا ها، ما حضرت أمس؟ ما حضرت هجب يا أخي، قل لا ولا نعم ما حضرت. طيب يلا نصر. إذا قال عليه دليل من الله وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، ما الجواب عن هذا؟
الأول أن هذا الشاعر مشهور.
نعم.
الوجه الثاني أن هذا
معارض
النص.
البيت
الشاعر
إيش النص؟
النص
إيه بس ما قال قد استولى بشنع العراق. لا هو يقول إن اللغة العربية يأتي استوى بمعنى استولى، وأنا أرى أن استوى على العرش حقيقة يؤدي إلى التجسيم وإلى أن يكون الله محدودا، وهذا باطل. طيب نعم،
له على فضل مثلا صحة البيت هذا مثبته، فالمعنى فاسد، لا يمكن بشر أن يستولى على العرش، أن يستوى بمعنى استولى عليه.
إذا نقول أولا أن البيت قائله مجهول فلا حجة فيه. الثاني أن فيه ما يمنع أن يكون المراد العلو الذاتي، وهو أن بشرا لا يمكن أن يركب على العراق، كذا ولا لا؟ طيب هذا وجهان. في وجه ثالث؟ اي نعم. معنى العلو، لكنه علو معنوي. تمام. العلو تمام، وحتى لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلو. طيب اذا نقول يمكن ان نجعل استوى على العراق استواء ايش معنويا، يعني على عليه علو معنويا بالسيطرة والغلبة. نعم.
قلنا انك نجزم بان قائد هذا البريد انما قاله الا لك اللسان.
نعم.
لأن بشر مروان متأخر في بني أمية.
نعم. هذا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال مع أن الجهالة كافية. طيب. الآن أعلن الساعة. تأكده؟ ها؟ تسمية ليش؟ خلنا خمسة. ها؟ لا نكمل قد تعالى أن يحد، هذا مهم.
لماذا أنا أتكلم بالنسبة للكل؟
هنا ما جاء، ما جاء، مع ان الصحيح ان الكرسي غير العرش، وان كان بعض العلماء فسر الكرسي بالعرش لكنه ليس بصحيح. سبحان الله.
لا يحيط علمنا بذاته كذاك لا يفك عن صفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، إلى قوله من غير كيف تقدم الكلام عليه وبينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وذكرنا المباحث التي تتعلق بالاستواء. قال قد تعالى أن يحد، تعالى يعني ترفع، ترفع وتباعد عن الحد، أن يحد يعني عن أن يحد. فأنوى ما دخل عليه في تأويل مصدر منصوبة بنزع الخافض، لأن نزع الخافض مع أن وأن مضطرد، كما قال ابن مالك رحمه الله في أن وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. على كل حال تقديم العبارة تعالى عن أن يحد، أي تعالى عن الحد، يعني أن الله لا يحد. وهذا الحد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ليس في الكتاب أن الله يحد ولا أنه لا يحد، ولا في السنة أن الله يحد ولا أنه لا يحد. وإذا كان كذلك فالواجب إيش؟ الواجب السكوت عنه، لا تقل إنه يحد ولا إنه لا يحد. ما الذي حدك على أن تقول إنه يحد أو لا يحد؟ ليس هناك ضرورة. لو كان من الضروري أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لكان الله إيش؟ يبينه، أو السنة تبينه، لأن الله تعالى يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف، هل نقول إن الله يحد أو نقول إن الله لا يحد؟ فمنهم من أنكر الحد وقال إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدود، ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود وأن له حدا. ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا، لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي. فمن قال إن الله محدود أراد أنه بائن من الخلق ومحاد لهم، ليس متصف، ليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه، كما نقول هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، كل واحدة منهما محدودة عن الأخرى، بينهما حد، فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى، أي أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق، ليس حالا فيهم ولا الخلق حالون فيه، وهذا المعنى صحيح. ومن قال إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحده شيء من مخلوقاته ولا يحصره شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات. وهذا المعنى صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، صحيح. وهذا المعنى صحيح، والكل كل السلف متفقون على هذا، وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظيا بحسب هذا التفصيل. فقول المؤلف قد تعالى أن يحد، هو ممن ينكر أن يوصف الله بالحد، فيحمل كلامه على أن المراد بالحد إيش؟ الحد الحاصل الذي يحصل الله عز وجل، فإن نقول إن الله تعالى بهذا المعنى غير محدود، الله واسع عليم، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأراضين كلها في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا، وهذا على سبيل التقريب، ولا في أعظم وأعظم ما بين الخالق والمخلوق أعظم مما بين كف الإنسان والخردلة. على كل حال، أراد المؤلف بنفي الحد هنا ما ذكرناه، يعني الحد الذي يحصل الله عز وجل، ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من الخلق، فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه أمر إيش؟ أمر ثابت واجب اعتقاده. على أن كما قلنا إن الكلام في الحد إثباتا ونفيا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها، لأنها لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، لكن إذا ابتلينا وجب أن نفصل. قال: فلا يحيط علمنا بذاته. هذا مما يدل على أنه أراد بقوله تعالى أن يحد أنه لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به، ولهذا قال: فلا يحيط علمنا بذاته. فذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها العلم، وإذا كان الحس لا يحيط بها فالعلم من باب أولى. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان البصر لا يدرك الله مع مشاهدته له، فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل والتصور لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء تقدره، مهما قدرت فالله أعظم، ومهما قدرت فأنت كاذب في تقديرك، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. فكل ما يقدره ذهنك من تصور في ذات الله عز وجل فإنه كذب، وكل ما يقدره فالله أعظم وأجل. ولهذا نهى بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله، نهى أن يفكر في ذات الله، وقال: إنما التفكر في آيات الله، في آيات الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولم تأتي آية ولا حديث أن نتفكر في الله نفسه. فالتفكر إنما يكون في آياته، في أسمائه، في صفاته، أما في ذاته فلا، لأنه مهما كان الأمر ما يمكن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة، وهي أن تتصور مثالا ليس لك به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقوا ما ليس لك به علم. إذن دع التفكر في هذا، تفكر في أسمائه، وش معنى الاسم، ماذا يتضمنه من صفة، تفكر أيضا في آياته، ماذا تدل عليه، ماذا تدل على الشمس والقمر، اختلاف الليل والنهار، مداولة الأيام بين الناس، وما أشبه ذلك. أما أن تجعل ذات الله عز وجل هي محط التفكير، فهذا خطأ وضلال، خطأ وضلال، لأنه مهما كان ما يمكن أن تدركه، ما يمكن أن تدرك هذا الشيء. طيب، ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، فلا يحيط علمنا بذاته، هذا هذا النظم، كذاك لا ينفك عن صفاته. لما بين أننا لا يحيط علمنا بذاته، وكان هذا قد يوهم أن لا نتحدث عن الصفات كما أننا لا نتحدث عن الذات، قال كذاك لا ينفك عن صفاته، لا ينفك عن صفاته، أي لم يزل ولا يزال متصفا بالصفات، صفات الكمال. نعم، وإذا كان متصفا بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث المعنى، من حيث المعنى لا من حيث الكيفية والكون التي عليه، لأن هذا غير مدرك أيضا، لكن من حيث المعنى لنا أن نبحث عن الصفة، ما معنى الرحمة، ما معنى العزة، ما معنى الحكمة، وهكذا. طيب، وقول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدا، وهذا ما يعرف عند العلماء بالصفات الذاتية، بالصفات الذاتية، فهذا لا ينفك الله عنه، مثل العلم والقدرة والحكمة والعزة وما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا ينفك عن الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. انتبهوا لتحرير العبارة، لا ينفك عن إيش؟ الصفات الخبرية التي مسماها لنا أبعاض وأجزاء، مثل اليد، اليد صفة ثبتت بالخبر، ولولا الخبر لم يهتدي العقل إليها إطلاقا، بخلاف القدرة، القدرة ثبتت بالنص وثبتت أيضا بالعقل، العقل يهتدي إلى أن الله لا بد أن يكون قادرا، لكن الله لا بد أن يكون له يد، لا، ما يثبت العقل ذلك إلا بعد ورود الشرع به. طيب، هذه تسمى إيش؟ صفات خبرية، يعني أن مدارها على الخبر المحض، فليس للعقل فيها مجال إطلاقا. قلنا إن مسماها أبعاد وأجزاء لنا، فاليد بالنسبة لنا جزء منا وبعض، لكن لا يجوز أن تقول إنها بالنسبة للخالق بعض أو جزء، لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل، ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن نتصور فيها أو أن نحكم فيها بجواز إيش؟ بجواز الانفصال، إذن فلا صح أن تطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله. قل هي صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها والإيمان بها. القسم الثالث من الصفات إيش؟ صفات فعلية، صفات فعلية، فهذه باعتبار الجنس، باعتبار الجنس صفة ذاتية. الصفات الفعلية باعتبار الجنس، يعني جنس الفعل، صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى، أفعاله لا تنقضي، وكذلك أقواله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن آحاد الفعل أو نوع الفعل، آحاد الفعل أو نوع الفعل هذا ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته. مثال ذلك النزول إلى السماء الدنيا، هذا نوع وأحد، نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء، أحد لأنه يتجدد كل ليلة. فالأفعال نوعها قد يكون حادثا، أحادها تكون حادثة، لكن جنسها إيش؟ حادث ولا أزلي؟ أزلي أبدي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. كذا هدية الله. طيب النزول فعل، نوعه إيش؟ لا مو أحد، حادث. طيب أفراده كل ليلة، هذا أحد. الاستواء على العرش أيضا نوع، فهو باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، باعتبار النوع لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش يكون فعليا، يكون فعليا. أما أحادية ما نستطيع أن نقول أحادية، لأن استواء على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوى على العرش، ما نقول هذا، لأن ما عندنا علم بذلك الشيء. خلاف نزول السماء الدنيا لما كان مقيدا بزمن، قلنا إنه يحدث كل ثلث ليلة يحدث بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طيب لا، يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية، والله أعلم. نعم، أحد لأنه لم يتجدد سمي أحد، يعني واحد اثنين ثلاثة مثلا الشهر 30 ليلة، كم يكون النزول؟ 30 مرة. لكن نوع النزول هذا نوع، هذا نوع. ها؟ نعم، هذا مقتضى اللغة العربية، هذا مقتضى اللغة العربية، أن الفعل له جنس ونوع وأحد. طيب الآن فعلك أنت الإنسان، فعلك مشي وبطش، مشي وبطش، المشي والبطش كلاهما فعل، هذا جنس، كون هذا بطش باليد وهذا مشي بالرجل هذا نوع، كونك تمسك شيء الآن تبطش به أو تمشي اليوم وبكرة كذلك وبكرة، هذا يسمى سماء أحد. نعم، في نعم نعم، هذا ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من الوسوسة. ومنه ما أخبر بالرسول، قال لا يزال يتحدثون يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، من هذا الجنس، هذا يجب الإعراض عنه. نعم، شلون؟
يعني الجوهر مثلا الجسم يقول انه لو اراد كذا فالمعنى صحيح، ولو اراد كذا فالمعنى خطا.
نعم،
والحد كذلك.
نعم،
لكن المساله تختلف في الذات، فمنهم من يثبت نفس الحد
يعني. نعم،
ولم يثبت الجسم اطلاقا. يعني
الظاهر انه يعني هذه مساله قضيه عين وقتيه، وقتيها أحيانا السلف حتى بعضهم أنكر أن تقول أن الله استوى عاش بذاته أو أن الله ينزل بذاته، لكن الذين قالوها اضطروا في ذلك الوقت إلى أن يقولوا هذا. فمثلا الذين قالوا إنه بحد، لأنهم يخاطبون قوما يقولون إن الله داخل العالم، وكذلك الذين قالوا إنه بغير حد لأنهم يخاطبون قوما يمثلون، نعم.
هذا أثر عند ابن خزيمة في كتاب إثبات صفة الرب أن العرش يأطل من الرحمن من الرحمن فطيق الرحمن.
نعم.
فما معنى
هذا؟ إذا صح الحديث فيه مقال، لكن إذا صح فهو تمثيل لعظمة الله عز وجل، تمثيل لعظمة الله عز وجل. ولا يمكن أن نقول إنه يقل الله على وجه نحتاج إليه، هذا شيء مستحيل.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكما وكلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يمكن الإحاطة بذات الله عز وجل؟ بذات الله سؤال، هل تمكن الإحاطة بذات الله؟ لا تمكن. ما الدليل؟ لا دليل، ولا يحيطون به علما. طيب بناء على ذلك، هل يحسن يا أحمد، هل يحسن أن يتفكر الإنسان في ذات الله؟ حضرت ولا ما حضرت؟ لا، بذات، مو بآيات الله، بذات الله. ها؟ ما يحسن، لأنه لا يمكن الإحاطة بها. ما دام لا يمكن الإحاطة بها فالتفكر فيها غير محمود، بل هو إلى التحريم أقرب. طيب هل يمكن الإحاطة بصفات الله؟ الإحاطة بصفات الله لا يمكن الإحاطة بها، لا بمعناها ولا بكيفيتها. إذن الصفات يمكن الإحاطة بمعناها، وأما كيفيتها فلا يمكن. طيب عندك دليل على هذا؟
قول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. بالنسبة للكيفية يمكن.
طيب قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا بناء على عدم الإحاطة بالكيفية. ها بالمعنى طيب أحمد، كيف وجه الدلالة؟ ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء. بما شاء ما هو معلوم لنا. طيب
إن الله ندب العلم تدبر القرآن وفهم معناه والحث على تدبر آياته وفهمها، ولو كان فهم المعنى غير ممكن أو مستحيل لكان الحث على تدبر القرآن ومعانيه وفهمها لغو من القول.
طيب نقول إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين وحثنا على تدبره وأمرنا به ووبق من لم يتدبر، وهذا يدل على أنه يمكن الإحاطة بماذا؟ بالمعنى. طيب قول المؤلف: كذاك لا ينفك عن صفاته، يا شاكر ماذا تقول في هذه الجملة؟ كذاك لا ينفك عن صفاته، ماذا تقول في هذه الجملة؟ هل هي على إطلاقها أو لا؟ ها؟ ما حضرت. يقول: فسر الماء بعد الجهد بماذا؟ في الماء. تلقي سؤال على الطالب ثم يقبله شوي والنهاية ما حضرت. نعم، ولو قال ما حضرت من أول كان أحسن.
وكذاك لا ينفك عن صفاته وصفاته الله تبارك وتعالى، لكن لا ينفك
ايش
ما قال لا ينفق عن اثباته يعني ما ينفق بخاف منه ولا تفضل
يعني على اطلاق على اطلاق على اطلاق يعني
ذاتيه واذا كان فعليه في اذا كان الجنس كذلك لا ينفق وان كان نوعه احاده ينفق.
احسنت بارك الله فيك. اذن ليس على اطلاق نقول لا ينفق عن صفاته الذاتيه او الخبريه او جنس الفعليه كذا. هذه ثلاث أشياء. فالعلم والقدرة لا يمكن أن يفك الله عنها كذا. جنس الفعل يعني كونه فعالا ولا يزال فعالا هذا أيضا لا ينفك عنه. النوع والأحاد ينفك عنه. الصفات الخبرية لا ينفك عنها. وما هي الصفات الخبرية الأخ؟ أنت إيه نعم ما أحرف إيه زين جزاك الله خير. نعم إيه نعم الضابط فيها كل صفات مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء هذا الضابط. كل صفات اتصف الله بها مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء تسمى صفات خبرية لأنها لم تثبت إلا بالخبر. فالعاقل لا يدركها ولا يعرف أنها من صفات الكمال أو من صفات الكمال لكن الخبر هو الذي أثبتها. قال